الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلازلنا مع الآداب الإسلامية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالإسلام وأن يمسكنا بآداب الإسلام حتى نلقاه. ولازلنا أيضا مستمرين مع رأس الآداب، أعني بذلك الأدب مع الله تبارك وتعالى. ومن الأدب مع الله إحسان الظن به سبحانه. وقد جاء في هذا المعنى عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فمن حسن الأدب أن يحسن العبد ظنه بربه تبارك وتعالى، وأن يوقن أن الخير كله من الله، كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال في دعائه في القنوت: قال: والشر ليس إليك. فما يأتي من الله إلا الخير، القضاء والقدر خير كله. نعم، قد يرى الواحد منا الشيء بعينه القاصرة، أو يرى الناس الشيء بالنظرة الأولى، النظرة الدنيا، يرون الشيء شرا، بل وربما اتفقت العقول على هذا. لكن لو نظر المرء في المآل ونظر المرء في العاقبة لعلم أن قدر الله خير ولابد. ولنا في هذا وقفات ووقفات، لكن أذكر مثلا ما وقع لموسى عليه السلام مع الخضر، وهذا يعني غيظ من فيض. موسى عليه السلام مشى مع الخضر، فمرت بهما سفينة فركبا فيها إلى الجانب الآخر، حملهما القوم بلا نوال أو بلا نول، بلا أجرة. رأوا وجوها طيبة تدل على الصلاح فحملوهما بغير أجرة. لما توسطت السفينة الماء، ما كان من الخضر إلا أن عمد إلى لوح من ألواح السفينة فخلعه. يعني أنا هنا أريدك أن تتدبر بالعقل القاصر، يعني جزاء هؤلاء المحسنين أن نخرق لهم السفينة؟ الله يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ العقل القاصر عندئذ يشهد أن هذا شر. ومن ثم لم يصبر موسى عليه السلام أن أنكر هذا، وقال: كيف تفعل هذا؟ يعني قوم، كما عند البخاري، قوم حملونا بغير نول، يكون جزاؤهم هذا؟ لكن لما أخبرنا الله تبارك وتعالى بعاقبة الأمر، علمنا أن ما حصل من الخضر ما كان إلا خيرا، وهو من قدر الله تعالى. قال الله: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر وكان وراءهم، يعني أمامهم، ملك يأخذ كل سفينة غصبة. فلو تركت السفينة سالمة في هذا الوقت لمر هذا الملك الظالم فلقي هؤلاء فاستعبدهم فأخذهم رقيقا وعبيدا، باعهم كما تباع السلع وكما يباع المتاع، وأخذ سفينتهم. لكن خرقت فسلمت وسلم أهلها. لكن متى رأينا هذا؟ رأيناه في العاقبة، رأيناه في العاقبة. وكم من أمر تراه العين القاصرة شرا محضا، فإذا نظر الإنسان في العاقبة علم أنه الخير، كما قال الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال في شأن طلاق الرجل لامرأته أو بغض الرجل لأهله: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. مما حدثني به بعض مشايخنا وتحدث به أيضا في بعض اللقاءات، رجل تحدث عن رجل يعني له ابنة واحدة زوجها في الإسكندرية وهو مقيم بالقاهرة. ذهب إليها فأقام عندها يوما أو ساعات أو كذا، فلما كان في طريق عودته استوقف في بعض الأكمنة على الطريق ثم أنزلوه، وللأسف أخذ فوضع مع أناس من أهل التدخين وكذا تحري، فكأنه يعني أخذ يتسخط في نفسه على ما جرى له، يقول أنا مصلي وأنا مصلي الفجر ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، وأنا يعني متسنن، والله يقول من يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله، فأنا يعني ما أستحق هذا. ثم أفرج عنه في الصباح، فلما عاد إلى مكان سكنه، وكان يسكن في الطابق الأخير من هذه الدار أو هذه العمارة، فوجد أن السقف في هذه الليلة قد سقط على فراشه، فلما رأى المنظر خر لله ساجدا. هذا الرجل لو كان في هذه الليلة على الفراش لكان في عداد الأموات، أو كان في عداد المرضى في المستشفيات يدور على أطباء العظام والجراحة، وسبحان الله وقع له شيء من القدر، فرأته عينه القاصرة شرا، لكن لما رأى المآل سجد لله تعالى وجعل يحمد ربه صباحا مساء. كذلك حال المرض الذي قد يتأفف الإنسان منه ويراه يعني شيئا من البلاء، وهو لا شك أنه اختبار، لكن اسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، لكن ليس هذا إلا للمؤمن. جاء عنه حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. بل يروى عن نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أنه قال: إن العبد لتكون له المنزلة عند الله فما يبلغها بعمل، فلا يزال الله يبتليه حتى يبلغه إياها. يعني يكون ربنا تبارك وتعالى كتب في كتابه الأول قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة في اللوح المحفوظ كتب أن فلانا هذا تكون له المنزلة الفلانية من الجنة، لكن هذه المنزلة تحتاج إلى حسنات، تحتاج إلى حسنات كثيرة، تحتاج إلى صلوات وتحتاج إلى صيام وإلى صدقات، وهو أضعف من هذا، فيبتليه الله بالبلاء ويصبره عليه، ويبتليه بالبلاء ويصبره عليه، ويبتليه بالبلاء لأجل أن يرتقي، فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن ثم إن العبد لتكون له المنزلة عند الله فما يبلغها بعمل، فلا يزال الله يبتليه حتى يبلغه إياها، حتى يبلغه إياها. أم سلمة دخل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبها الحمى السخنية، فقال: ما لك؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى، فإنها تحط الذنوب عن ابن آدم كما تحط الشجرة أوراقها، فإنها تحط الذنوب عن ابن آدم كما تحط الشجرة أوراقها. ومن ثم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. فمن الأدب أن تحسن الظن بالله تبارك وتعالى، وعلى هذا لا تتسخط على شيء من قضائه وقدره، بل كن بقدر الله راضية، ولا تقل لشيء لم يكن لو كان كذا لكان كذا، فإن هذا من سوء الظن، وإن هذا يفتح عمل الشيطان، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم لو كان كذا لكان كذا، لكن يقل قدر الله وما شاء فعل، أو في الوجه الآخر فليقل قدر الله وما شاء فعل. فحسن الظن بالله تبارك وتعالى من جملة الأدب، سيما في لحظة يفارق المرء فيها الحياة ويقبل على ربه تبارك وتعالى، فإحسان الظن عندئذ من الأدب. ولذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وإن من الأدب مع الله تبارك وتعالى تعظيم اسمه سبحانه وبحمده، تعظيم اسم الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن تعظيم اسم ربنا تبارك وتعالى أن يتسمى الإنسان به، أو أن يسمي به ولده، وفي الحديث: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، ومن الخطأ التعبيد بما لا يجوز، كأن يقول عبد الرسول أو عبد النبي، أو أسماء ليست من أسماء الله تعالى كعبد العال مثلا أو عبد العاطي أو كذا، وإن كان المعنى ربما في بعض هذه الأسماء قد يكون يعني ليس بعيدا من قبيل الإخبار، لكنها ليست من أسماء الله تعالى. فمن الأدب أن نعظم اسمه سبحانه. ومن هنا اتفق الفقهاء على أنه يكره للإنسان أن يذكر اسم الله، أن يذكر اسم الله تبارك وتعالى في الخلاء. اتفق الفقهاء على أنه يكره للإنسان أن يذكر اسم الله تبارك وتعالى في الخلاء. نبينا صلى الله عليه وسلم بينما هو يبول كما في الصحيح سلم عليه، أي مر رجل فألقى السلام، فما رد صلى الله عليه وسلم حتى قضى بولته، ثم تيمم ثم رد السلام وقال: ما منعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله على غير طهر، كرهت أن يجري اسم الله على لساني على غير طهارة. ومن ثم المستحب للإنسان أن يذكر الله متطهرا، ولا يمنع من ذكره من ذكر الله على كل حال، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على جميع أحيانه، لكن لا يذكر الله في مكان لا يليق، لا يدخل فيقول هذا في الخلاء تسمية، كذلك مثلا لا يدخل بكتاب أو بورقة أو بشيء فيه اسم الله تبارك وتعالى إلى الخلاء، فهذا من تعظيم أسماء ربنا تبارك وتعالى. ومما يروى في هذا الباب والإسناد لا يصح لكن المعنى صحيح، أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل إلى الخلاء نزع خاتمه، وكان خاتمه صلى الله عليه وسلم منقوشا بنقش محمد رسول الله، فلأجل تعظيم اسم الله تبارك وتعالى يروى في هذا الخبر أنه عليه الصلاة والسلام كان يتحاشى الدخول به إلى الخلاء. من تعظيم ربنا تبارك وتعالى أن يصانى، أن يلقى على الأرض، في دعوات الأفراح وفي كثير من الأوراق يكتب الإنسان ربما آية أو ربما كتب اسم فلان كأوراق الجرائد مثلا، ثم توضع على الأرض فتدهس بالأقدام وتوطأ، ولربما وطئتها الدواب، وهذا مما لا يليق، بل من الأدب أن يعظم الإنسان اسم ربه تبارك وتعالى. ولازلنا مع الأدب مع رب العالمين سبحانه وبحمده، لكن تمام حديثنا في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.